منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إن شعوب المنطقة تعتبر المقاومة السبيل الوحيد لمواجهة الكيان الإسرائيلي. حرس الثورة يؤكد امتلاك حزب الله لبنان 100,000 صاروخ جاهز لإبادة الكيان الصهيوني. مصادر عراقية تعلن اتفاق قادة الإطار التنسيقي على عدم التجديد لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الشعوب الإسلامية في المنطقة ترى في نهج المقاومة السبيل الوحيد لمواجهة الكيان الصهيوني. ولدى استقباله أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أكد رئيسي أن المقاومة حققت النتائج المنشودة في ميدان المواجهة، معتبرا دعم القضية الفلسطينية من الثوابت السياسية لإيران، وأشار إلى محاولة الصهاينة حماية أنفسهم عبر مخطط التطبيع مع بعض دول المنطقة، لافتا إلى فشل هذه المؤامرة بسبب قراءاتهم الخاطئة للتطورات والآفاق المستقبلية الإقليمية. من جهته أشاد النخالة بمواقف إيران الداعمة للفلسطينيين، مبينا أن وجود الفصائل بالضفة وغزة سيغير المعادلات داخل فلسطين. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين السلامي أن حزب الله لبنان يمتلك أكثر من 100,000 صاروخ جاهز لإبادة الكيان الصهيوني، ووصف اللواء السلامي الكيان الغاصب بأنه أهون من بيت العنكبوت، رغم ما يشيده من جدران ضخمة لحماية المناطق التي يحتلها، مشيدا بصمود الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والقدس المحتل في مقارعته للصهاينة وتمسكه بمبدأ المقاومة. قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي إن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية رهن بتراجع الأخيرة عن جميع التهم الواهية المنسوبة إلى إيران. وأضاف إسلامي أن قرار ضخ الغاز بأجهزة الطرد المركزية الجديدة جاء ردا على إجراءات الحظر الأمريكية الأخيرة، وتم إبلاغ الوكالة بالأمر. نفى مصدر بالوفد الإيراني المفاوض صحة الشائعات حول تخلي إيران عن مطلب رفع حرس الثورة الإسلامية من قائمة الإرهاب الأمريكية. وأوضح المصدر أن إيران أبدت حسن نواياها خلال المفاوضات وأرادت التوصل إلى اتفاق جيد، مضيفا أن الكرة باتت الآن في ملعب الجانب الأمريكي، وطالب واشنطن بضرورة اغتنام الفرصة التي منحها لها أعضاء الاتفاق النووي إذا ما أرادت التوصل إلى حل ناجع مع طهران. صرح ممثل روسيا لدى المنظمة الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أنه أجرى محادثات بناءة مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني بشأن قضايا متبقية تتعلق بمحادثات إلغاء الحظر عن إيران. وقال أوليانوف إنه عقد اجتماعا مع منسق الاتحاد الأوروبي في المفاوضات إنريكي مورا لبحث سبل إحياء خطة العمل المشتركة. حول استئناف مفاوضات رفع الحظر في فيينا التي سيتم فيها مناقشة الأفكار التي قدمتها جميع الأطراف، نستمع إلى التقرير التالي.
لإحياء الاتفاق النووي توجهت وفود كل من إيران وأوروبا والولايات المتحدة إلى فيينا لعقد جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة لرفع الحظر. أكدت طهران أن الهدف منها تحديد ظروف عودة واشنطن للاتفاق.
في الطريق إلى فيينا لدفع المفاوضات تقع المسؤولية على أولئك الذين انتهكوا الاتفاق وفشلوا في الابتعاد عن الإرث المشؤوم. يتعين على الولايات المتحدة اغتنام الفرصة السخية التي يتيحها شركاء خطة العمل الشامل المشتركة الكرة في ملعبهم لإظهار قدر من النضج والتصرف بمسؤولية.
هذه الجولة من المحادثات ستعقد بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بتنسيق أوروبي، وستناقش الأفكار التي قدمتها جميع الأطراف بما فيها المقترحات الإيرانية.
توقعاتنا قيد التحقق، لكن الولايات المتحدة ترحب بجهود الاتحاد الأوروبي وعلى استعداد للمحاولة بحسن نية للتوصل إلى اتفاق.
مفاوض الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا أعلن هو أيضا أنه في طريقه إلى فيينا لمناقشة العودة إلى التطبيق الكامل للاتفاق النووي، الذي أكد المبعوث الروسي استعداده للمشاركة في محادثات بناءة لإنقاذه. وعشية انطلاق المفاوضات أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة ماجيد تاختربونشي أن بلاده ستوقف إجراءاتها التعويضية وستعاود التنفيذ الكامل للاتفاق النووي عندما تتخذ الولايات المتحدة القرار الصحيح. فيما أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن قرار ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزية الجديدة جاء ردا على إجراءات الحظر الأمريكي الأخيرة، مشددا على أن طهران ستتخذ أي خطوة تضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني.
اعتقلت أجهزة الأمن الإيرانية 10 إرهابيين من عصابة داعش كانوا يعتزمون تنفيذ هجمات إرهابية في صفوف تجمعات مراسم العزاء الحسيني. بيان لوزارة الأمن أفاد بأن كوادرها تمكنت من إلقاء القبض على هذه الخلية في منطقتي غرب وجنوب البلاد، مشيرا إلى مصادرة جميع معداتهم وأجهزة الاتصال والأسلحة التي كانت بحوزتهم. وشدد البيان على أن الكيان الصهيوني حاول هذه المرة استخدام داعش لتنفيذ أنشطته الإرهابية، لافتا إلى فشله الذريع المرة الماضية في تفجير مركز حساس في البلاد بالتعاون مع عناصر ما يعرف بمجموعة كومل الإرهابية. كشفت الصحيفة جيروزاليم بوست العبرية أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة يشعران بالقلق من إمكانية استخدام التكنولوجيا لتطوير مجالات الاستخبارات والعلوم النووية. وأوضحت الصحيفة أن روسيا أحدثت ضجة لتعاونها مع إيران بمجال الأقمار الصناعية، مضيفة أن هذه التقنية يمكن استخدامها لإيصال الأسلحة النووية، فضلا عن تعزيز القدرات الاستخبارية بشكل كبير لطهران على حد قولها. وحسب الصحيفة فإن موسكو طورت قمرا صناعيا للاستشعار عن بعد سيوفر بيانات دقيقة للإيرانيين بهدف تحسين الإنتاج الزراعي ومراقبة الموارد المائية والحدود وإدارة الكوارث الطبيعية، ما أثار قلق تل أبيب وواشنطن من تطوير التعاون بين طهران وموسكو. قال أمين عام كتائب السيد الشهداء في العراق أبو آلاء الولائي إن قادة الإطار التنسيقي اتفقوا خلال اجتماع على عدم التجديد للرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. بدوره أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري تأييده لدعوة زعيم التيار الصدري إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان العراقي. وقال العامري في بيان إن الانتخابات السابقة شابها الكثير من الشبهات والاعتراضات، موضحا أن هذا يتطلب حوارا وطنيا شاملا من أجل تحديد موعد وآليات ومتطلبات إجرائها وتوفير المناخات المناسبة لانتخابات حرة ونزيهة تعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية. ما زال الخلاف مستمرا بين الحزبين الكرديين في العراق حول ترشيح شخصية لرئاسة الجمهورية، ودعا رئيس كردستان نيجيرفان البارزاني الأطراف السياسية المعنية للقدوم إلى أربيل والبدء بحوار للتوصل إلى اتفاق على المصالح العليا للبلد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
الانسداد السياسي ما زال مستمر، والخروج من عنق الزجاجة أصبح شيئا أكثر تعقيدا. الحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الاتحاد الوطني ما زالت مناوراتهم مستمرة حول منصب رئيس الجمهورية، وتمر الأيام والأشهر بدون حلول هذه العقدة، فمن سيبدأ بالتنازل عن ذلك؟
قانونا الحزب الديمقراطي هو من يتصدر يرشح رئيس الجمهورية من عنده، لأنه هو أعلى الأصوات. ولكن السجال دخل أيضا اليكتي يقول إحنا من حقنا هذا، وهذا المنصب ثابت إنه، هذا المنصب ثابت إنه، في حين هو ماكو شيء موثق أو شيء مكتوب أنه هذا المنصب ثابت إلهم. يجب على اليكتي أن يعوا بأن أولا هم ضد الديمقراطية في تصرفاتهم، ثانيا هم ضد القوانين، ماذا يطبقون القوانين مثل ما هي؟ ليش ماذا يطبقون القوانين؟ لأنه الديمقراطي أعلى الأصوات مثل ما نوهنا.
مبادرة تلو سابقتها يطرحها رئيس أقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، يدعو جميع الأطراف السياسية المعنية في العراق للقدوم إلى أربيل والبدء بحوار مفتوح جامع للتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد.
حد الآن لم يتم حسم هذا الأمر، واقترح الديمقراط الكردستاني على بقية الأحزاب الذهاب إلى برلمان إقليم كردستان وحسم هذا الأمر ليقرر برلمان إقليم كردستان من سوف يكون المرشح الأوفر حظا لكرسي رئاسة الجمهورية.
لا تزال الاتفاقات في مهب الريح، والاجتماعات المتواصلة في أربيل والسليمانية لم تطرح حتى الآن بادرة أمل، والانسداد السياسي المتشنج ما بين الحزبين الرئيسيين، كل منهما يحاول إبراز مرشحه إلى كرسي الرئاسة.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. الصين تحذر من الاستفزازات الأمريكية، وروسيا تعتبر المناورات الصينية شأنا سياديا. اللبنانيون يحيون الذكرى الثانية لانفجار المرفأ، وحزب الله يطالب بتحقيق نزيه وشفاف في الحادثة. وفاة أسير فلسطيني في ظروف غامضة، والاحتلال يمدد اعتقال القيادي الجهادي بسام السعدي. من جديد أهلا بكم. حذرت وزارة الدفاع الصينية من تبعات تواطؤ واستفزاز الولايات المتحدة وتايوان، مؤكدة أن ذلك سيدفع بالجزيرة إلى الهاوية. واعتبرت الوزارة أي محاولة من واشنطن لاستخدام تايبي كأداة لاحتواء بكين مسألة محكومة بالفشل، مضيفة أن الشعب الصيني لن يتوانى في حماية سيادة الدولة وأراضي بلاده، كما أن إعادة التوحيد الكامل أمر تاريخي وحتمي. اعتبر وزير الخارجية الصيني زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان تصرفا غير مسؤول ولا يتسم بالعقلانية من قبل أمريكا، وقال إن بكين بذلت جهودا دبلوماسية لتفادي الأزمة لكنها لن تسمح بإلحاق الأذى بمصالحها الأساسية. كما أعلن الكرملين أن المناورات الصينية حول تايوان شأن يرتبط بشكل وثيق بسيادة بكين، معتبرا زيارة بيلوسي لتايوان غير ضرورية. بدورها أعلنت الإمارات قلقها من تأثير أي زيارة استفزازية على الاستقرار الدولي، مؤكدة دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها. للمزيد حول تصاعد التوتر الصيني الأمريكي بعد زيارة بيلوسي لتايوان نتابع التقرير التالي.
التوتر الصيني الأمريكي على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها تتسع يوما بعد آخر. فالمناورات الصينية التي قالت بكين إنها أهم مناورات عسكرية في تاريخها وانطلقت بالقرب من تايوان ردا على زيارة بيلوسي للجزيرة توسعت بشكل كبير، حيث نددت تايوان بالمناورات مضيفة أن هذه المناورات تصرفات طائشة تهدد السلم الإقليمي وأن تصرفات الصين تقوض حرية الملاحة الدولية. وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن الصين لأول مرة أطلقت صواريخ باليستية عدة في المياه المحيطة بالجزيرة، مضيفة أن الصواريخ من نوع دونفينغ الباليستية وأنها سقطت في المياه المحيطة بشمال شرقي تايوان وشمال غربها. ومنذ بدء المناورات الصينية أعلنت تايوان استعدادها للحرب، مضيفة أنها لن تتوانى عن الدفاع عن أراضيها لكنها لن تسعى إلى الحرب حسب تعبيرها. إلى ذلك أعلن الجيش الصيني عن انتهاء جولات عدة من إطلاق النيران على المياه في الساحل الشرقي لتايوان، وشملت التدريبات تنفيذ ضربات وصفها الجيش الصيني بالدقيقة، وذلك في مساحات واسعة قرب مضيق تايوان. وقال الجيش في بيان إنه تم رفع ضوابط ذات الصلة على المجالين البحري والجوي بعد اكتمال عمليات الإطلاق. وأوضحت وزارة الخارجية الصينية أن المناورات العسكرية قرب مضيق تايوان جاءت ردا على القوات الانفصالية التايوانية والتدخل الخارجي، مضيفة أن الولايات المتحدة إذا واصلت السلوك في المسار الخاطئ فستتحمل المسؤولية، وعندها لا يمكنها القول إن أحدا لم يحذرها، وفق تعبيرها، مشددة على أن الولايات المتحدة قد استفزت الصين وأن بكين اضطرت إلى التصرف من باب الدفاع عن نفسها. وفي السياق نفسه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن بلاده ملتزمة بسياسة الصين الواحدة، وإن واشنطن تأمل ألا تبحث الصين عن حجج لتعزيز عملياتها العسكرية تجاه تايوان حسب وصفه. هذا بينما أكدت بيلوسي قبل مغادرتها الجزيرة أن بلادها لن تتخلى عن تايوان التي تعيش تحت التهديد الدائم من قبل الجيش الصيني حسب تعبيرها.
انهارت صوامع إضافية من أهراءات مرفأ بيروت تزامنا مع إحياء المئات في المنطقة المحيطة الذكرى الثانية للانفجار المروع الذي هزت العاصمة اللبنانية وأدى إلى مقتل 200 شخص وجرحي أكثر من 6500 آخرين. وذكرت وسائل إعلام محلية أن 4 صوامع انهارت بعدما كانت في وقت سابق قد انفصلت عن بقية المبنى المتصدئة. هذا وطالب حزب الله في بيان بمناسبة الذكرى الثانية لانفجار المرفأ بتحقيق نزيه وعادل وشفاف بعيدا عن الاستثمار السياسي وتمهيدا للحوار الهادئ والعمل المشترك لتجاوز الأزمة الخطيرة التي تعصف بلبنان. حول الذكرى الثانية لكارثة مرفأ بيروت وتداعياتها نستمع إلى التقرير التالي.
4 من آب عام 2020، يوم مشؤوم من تاريخ لبنان، فعاصمته بيروت منارة الشرق تحولت إثر انفجار عظيم حصل في مرفئها إلى لوحة ركام، ودماء المئات من أبنائها سالت وأشلاؤهم تناثرت على ما تبقى من طرقاتها. ودمر الانفجار الهائل نحو 77,000 شقة، وتسبب بإصابة 7,000 شخص، وشرد أكثر من 300,000 آخرين، وبات ما لا يقل عن 80,000 طفل بلا مأوى. وفي الذكرى السنوية الثانية للفاجعة والتي لا يزال لبنان وشعبه يعانيان من آثارها ونتائجها على كافة المستويات، جدد حزب الله مطالبته بتحقيق نزيه وعادل وشفاف بعيدا عن الاستثمار السياسي والتحريض الطائفي والمزايدات الشعبوية، مؤكدا أن العدالة وحدها هي من يحقق الإنصاف ويضمد الجراح ويثبت الاستقرار الداخلي ويدفع الجميع إلى الحوار والعمل المشترك لتجاوز الأزمة الخطيرة التي يمر بها لبنان. الرئيس اللبناني ميشيل العون أكد التزامه بإحقاق العدالة المستندة إلى حقيقة كاملة يكشفها مسار قضائي نزيه بعيدا عن أي تزوير أو استنسابية لمحاسبة كل من يثبت تورطه. وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن ميزان العدالة لن يستقيم من دون معاقبة المجرمين وتبرئة المظلومين، فيما اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المسار الذي يوصل حتما إلى العدالة وكشف الحقيقة تطبيق الدستور والقانون، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية. خبراء أمميون من جانبهم دعوا مجلس حقوق الإنسان إلى الشروع فيما أسموه تحقيقا دوليا في المأساة، لافتين إلى أن بعض الدول وعدت بمساعدة لبنان بعد الانفجار لكنها لم تفعل ما يكفي لتحقيق العدالة. وحذر الخبراء من أن الحصول على الغذاء يتعرض لتهديد خطير في لبنان في ظل انعدام الوقود والكهرباء والأدوية والمياه النظيفة وفقدان العملة أكثر من 95% من قيمتها خلال العامين الماضيين. مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان أكدت ضرورة متابعة المسار القضائي، معربة عن قلقها البالغ من التأثيرات الحادة للأزمة الاقتصادية على كافة شرائح المجتمع اللبناني، وداعية السلطات اللبنانية لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ ما وصفته بإصلاحات جوهرية وإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
أكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية عادل الشديد أن كيان الاحتلال يسعى لبث أجواء إيجابية بإشاعة التوصل إلى اتفاق سريع حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان من أجل استخراج النفط والغاز. لنستمع إلى ما قاله الخبير عادل الشديد بهذا الخصوص.
ما يشاع من أو ما يعلن من قبل كل المستويات في إسرائيل من رسائل يراد منها إشاعة نوع من الأجواء الإيجابية في إسرائيل، وكأن الأمور تسير باتجاه التوصل إلى اتفاق سريع يضمن لإسرائيل وللبنان استخراج الغاز، هو يؤكد تماما أن حزب الله وتهديدات الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله حاضرة بقوة على طاولة المفاوضات، وأنه التجارب الكثيرة للمفاوضات الإسرائيلية مع الفلسطينيين والأطراف العربية الأخرى يبدو أنه إسقاطها في هذه المرة مسألة صعبة لبل مستحيلة، وخاصة أنه هذا التحول الكبير بالموقف والخطاب الإسرائيلي إزاء الموضوع وكأن الأمور بالفعل يعني قطع شوط طويل فيها، يؤكد أنه إسرائيل حين ذهبت باتجاه الاستخراج الغاز بنت ذلك على فرضيات ثبت أنها خاطئة، أنه الوضع الداخلي في لبنان لا يسمح لحزب الله بالذهاب باتجاه مواجهة أو على الأقل ترجمة تهديدات الأمين العام لحزب الله، أو أن إيران وهذا المحور ليسوا معنيين بهذا الوقت بالذهاب باتجاه مواجهة. تبين العكس تماما، ولا بل تبين أنه حتى القراءة الإسرائيلية كانت خاطئة تماما ومغلوطة، وهذا بيضرب مصداقية المنظومة الأمنية والاستخباراتية في إسرائيل.
أفادت هيئة الأسرى الفلسطينيين أن الأسير يحيى سعيد جابر من سكان الخليل بالضفة المحتلة توفي بسجن عنفر الصهيوني وسط ظروف غامضة. وفي القدس قررت سلطات كيان الاحتلال السماح لعداد كبيرة من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك خلال السبت والأحد القادمين لإحياء ما يعرف بذكرى خراب الهيكل المزعوم. مددت محكمة عنفر الصهيونية اعتقل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي لثمانية أيام بحجة التحقيق. إلى العناوين مجددا. الرئيس الإيراني يقول إن شعوب المنطقة تعتبر المقاومة السبيل الوحيد لمواجهة الكيان الإسرائيلي. حرس الثورة يؤكد امتلاك حزب الله لبنان 100,000 صاروخ جاهز لإبادة الكيان الصهيوني. مصادر عراقية تعلن اتفاق قادة الإطار التنسيقي على عدم التجديد لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة، ندعو به بين يدي الخالق سبحانه، ويقرأه السيد أبو بشير.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسي، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا.
اللهم واسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأل كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك
وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا مغترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتي اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدي وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتي هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر خوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها
وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه
أم كيف يشتمل علي زفيرها وأنت تعلم ضعفها أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقها أم كيف تزجر زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقي منها فتتركه فيها هيهات مع ذلك الظن به ولا المعروف من فضلك ولا مشبع لما عاملت بالموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من علي أجريتها أن تهبني في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته وأعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفقري فاقتي يا ربي يا ربي يا رب. أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب. قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس مال الرجاء وسلاح البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
وجعت ذنوبي ربي غفران الذنوب،
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل،
يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني،
يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني.
اي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب، انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشف الكروب، اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب، يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب، أنكري إحسانه ذكرني،
يلي أقرب لي مني،
ارحم العبد الذليل،
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل،
يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني،
يلي تركت ما تركني، يلي أقرب لي مني.
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك، رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك، أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك، ما دعيت وياك أحد وحدك جيبي الدعاء، يا دليل التائهين، يا ملاذ الخائفين، ابتعد عنا وقبلني،
يلي أقرب لي مني،
ارحمي عبد الذليل،
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني أعترف قلة حيائي وأعترف ذنبي عظيم هايم وادي المعاصي أنا واستحيل
هنا طهران.